بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. كان الكلام عن الأخلاق النبوية، أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله، الأصول الأخلاقية في السيرة النبوية. وصلنا إلى أصل عدم المداهنة. قلنا أصل عدم المداهنة يعني عدم التصنع، صحيح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى عدم المداهنة. المداهنة من الجهل يعني التلميع، المداهنة يعني التساهل، التصنع، الضعف. الله سبحانه وتعالى يقول إلى رسوله: فلا تطع المكذبين، هؤلاء الذين يريدون التساهل في الدين، الذين يكذبون ببعض الدين أو بكل الدين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا أن تتساهل لكي يتساهلون. والنبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع، من لا يداهن في الدين، لا يصانع، لا يجامل أحد، هذا يستطيع أن يقيم أمر الله. يعني الذي يستطيع أن يعيش حياة، يقيم الصلاة، يحيي الدين، يعيش حياة إسلامية، هو من لا يصانع، لا يجامل، لا يتساهل فيه دين الله، ولا يضارع، يعني لا يتشبه بالأعداء، لا يلمع ويطلع مثلا يشوف اللي عنده أعداء الإسلام يقول هذا اللي عند الإسلام، ولكن مثل ما ينقل البعض أو يقول البعض بأن في بلاد غير الإسلامية شفنا الأخلاق الإسلامية، شفنا الحياة الإسلامية، هذه مداهنة. أصل عدم المداهنة أصل نبوي لتزكية الفطرة الإنسانية وتخليصها من حالة الالتقاط في السلوك والعاطفة والفكر. عدم المداهنة، فلا تطع المكذبين، هذا كذب، تصنيع، مضارعة، مضارعة يعني تشبه بالأعداء. لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. لا يتبع المطامع يعني لا يتلون على حسب أهواءه ورغباته وشهواته، ويقلب الدين على أساس هذه الرغبات والشهوات والأهواء. إذا عندنا عدم المجاملة مع الآخرين، عدم التساهل في الدين على مستوى، خاصة على المستوى الاجتماعي، عدم التساهل، عدم المضارعة، تشبه بالكفار سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي، وعدم اتباع الأهواء والمطامع نفس الشيء على المستوى الشخصي والاجتماعي. الأصل الثاني من الأصول هو أصل عدم التكلف. وقلنا عدم التكلف يعني ويش؟ أحياناً أن يقوم الإنسان بعمل هو لا يستطيع القيام به، مثلا يدرس مادة لا يستطيع تدريسها، هو غير قادر على تدريسها، ما عنده القدرة على تدريسها، ولكن يقوم يتكلف بما لا يستطيع أن يقوم به. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: أنا وصالح أمتي، أو في روايات أنا وأمناء أمتي براء من التكلف، يعني لا نتكلف، لا نقوم بما لا نستطيع، نعرف قدراتنا، نعرف إمكانياتنا، نقوم بما نستطيع. هي نقطة مهمة، في كثير من الناس ما يكتشفون قدراتهم إلا مع التجربة. إذا هو لا يتكلف، يحاول أن يعرف ماذا يستطيع أن يقوم به، يقوم بما. إذا أول شيء ممكن يكون ما عنده قدرة ولكنه يتكلف. مصداق بارز في الحياة الاجتماعية عندما تكون هناك مناسبة، مناسبة زواج، مناسبة أي حفل، أي عزيمة، كثير من الناس لا تستطيع أن تقدم غير مثلا خبز وجبة بسيطة، ولكنها تتكلف بما لا تستطيع. أصل عدم التكلف أصل أخلاقي لتزكية وتطهير الفطرة الإنسانية. الأخلاق الفطرية قائمة على عدم التكلف. أحيانا يكون قادر ولكنه لا يرغب، لذلك يسمى أيضا متكلف. في كثير من الأحيان نكون قادرين على عمل معين ولكن ما عندنا ميل، ما عندنا شوق، ما عندنا رغبة، فنعمل بتكلف. أحيانا يكون قادر وراغب ولكنه يرائي، يعني هو راغب ولكن مو راغب في أصل العمل، ولكن راغب فيه لأجل الرياء، لأجل السلطة الاجتماعية مثلا، لأجل الجاه الشهرة، يرائي به الناس. هذا أيضا يتكلف. هذه واضحة، عندما نكون بعمل بقصد الرياء، وش قد نتصنع ونتكلف حتى يكون هالعمل يرضي الناس، نظهر بطريقة التي ترضي فيه الآخرين. في مقولة معروفة عند الناس، إنها في مجتمعنا، إنها البس ما يرضي الناس، في اللباس، في الأكل، حاول إنك تلبس وتأكل بطريقة تستطيع من خلالها أن تعيش مع الآخرين، تتعايش معهم، ترضيهم. هذا مخالف إلى ماذا؟ أصل عدم التكلف. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني أنا لا أنتظر منكم شيء، ولا أتكلف في أداء مهمتي التبليغية، الهداية، المهام الاجتماعية أو الوظائف المتوقعة، المسؤوليات المتوقعة مني. نرجع إلى نفس الإنسان، نفس الشيء. الإنسان عندما يقوم بمسؤوليات على المستوى الشخصي، على مستوى الأسرة، على المستوى، هو لا ينتظر أجر، لا ينتظر شكر من أحد، ولا له مسؤولية مناطق، لا، أعطي هذه الإمكانيات حتى يقوم بهذه الوظيفة. هو إذا قام بها يجب أن يمتن للآخرين أنه قام، يعني مسحوا له أعطوه المجال أن يقوم بهذه الوظائف، لأن من خلالها سوف يبرز ما عنده من مكنات إلهية، من خلالها يتكامل، من خلالها تنفتح لآفاق الهداية، يصل إلى الهداية الخاصة والأخص، واللي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. إذا هو ما يحتاج بعد إلى أجر من الآخرين. نقطة مهمة أخوات، لا أحد ينتظر أجر من الآخرين. مثلا الزوجة في البيت تنتظر دائما، يتكرر أنه ما حصلت شكر من فلان، ما حصلت شكر من الأولاد، ما حصلت. احنا ننتظر الإنسان في كل أعماله، الأستاذ في الحوزة، الأخ في البيت، من الأبوين أو من، لا ينتظر شكر من أحد. بعض يقول إحنا النساء يهمنا، خاصة المرأة تستانس إذا أحد أثنى على عملها، تشجع. كل إنسان يحب التشجيع، ولكن الإنسان الطالب للكمال، هذه التشجيع اللي احنا نسميه، او الاجر ايا كان نوعه، اجر معنوي، اجر وش فيه، ما اسالكم عليه من اجر، انا اقوم بما يفتح لي طريق الكمال. بل في الروايات بالنسبة الى العالم يجب ان يحثو او يلقي بالتراب والغبار على اوجه من الحامدين الشاكرين، يعني هو لا يهتم فيهم، يعني يتعامل مع، لماذا؟ لأن هذا الطريق هو أحد المزالق التي قد تفسد العمل أيا كان عمل. واحد بحث فقط عن الأجر، أجر معنوي أو مادي كان، وتعود على أن يثاب في أعماله ويحس بالملل إذا ما أحد شجعه، ما يحس أنه يقدر ينجز بدون تشجيع، بدون أجر. هذا في الواقع وش فيه؟ بالتدريج يربي نفسه على أن لا يقوم بشيء إلا عندما يؤجر عليه، يثاب عليه معنويا، يعني بالتشجيع أو ماديا. أصل عدم التكلف أصل مهم في تزكية الفطرة وعدم انحرافها عن أن الأصل هو الهداية، الأصل هو إبراز ما عندنا من إمكانيات، ونفس إبراز هذه الإمكانيات، نفس إبراز المواهب وتفعيلها، يفتح للإنسان آفاق الهداية، أبواب الهداية، يفتح له أبواب التوفيق، أبواب خاصة تصل إلى الإنسان. ما في أحسن من هذا الثواب، أن تفتح لك مجالات وتعطى مكنات ومواهب أكثر مما تتصورها، وأكثر مما ممكن تخطر على بالك. يعني أنت تتفعل وجوديا، تتفعل مواهبك وتعطى مواهب خاصة وتوفيقات خاصة، وتنفتح لك أبواب خاصة للهداية والكمال. إذا ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أي باب، أي طريق ممكن يشجع الإنسان أو يربي على التكلف، الإنسان وش يسوي؟ الإنسان المهتدي يسكر هذا الباب. ما أنا من المتكلفين. الأصل السادس نحاول نسرع لأن متأخرين، المفروض الحين خلاص، المفروض أمس كانت المحاضرة الأخيرة ولكن بسبب ظروف متنوعة تأخرنا. الأصل السادس أصل الإحسان. أصل الإحسان، الهداية لا تتم إلا بالإحسان. الهداية لا تتم إلا بالإحسان. ولذلك أهل البيت عليهم السلام عادتهم، عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم. الكريم محسن، الهادي المهتدي محسن، ما يتعامل مع الآخرين بالعدل، ما يتعامل مع الآخرين العين بالعين والسن بالسن مثل ما البعض يكرر. الكريم ما يتعامل بهالطريقة. الإنسان المهتدي يتعامل بالإحسان، يتعامل بالإحسان مع الآخرين. أصل أساسي الإحسان لتزكية الفطرة في الأخلاق الفطرية. إذا بغينا تصير أخلاقنا كما فطرها الله سبحانه وتعالى أخلاق كريمة خيرة، خير ماحض، هذه الشرور التي قد تتداخل بسبب الضعف وبسبب الحجب اللي طغت على الإنسان عندما تنزل إلى هذه الدنيا، إذا نبغى نضعفها لازم نحفظ هذه الأصول. أصل الإحسان. إيه المفترض اليوم المحاضرة الخامسة، لأن خلاص بكرة بعد دراسات في الحوزة بتبدأ والبرامج صبح وعصر وليل، فما في مجال إن إحنا نلحق محاضرات زيادة. كان المفترض إن اليوم نختم، الحين نشوف إيش الله يكتب، لكن نحاول. إذا الأصل، أصل أساسي، أصل الإحسان. الإحسان ما هو شيء فضله، يعني ما هو شيء بتفضل به على الآخرين. إذا أردنا أن نهتدي نحفظ الهداية ونراعي حدود الله ونعيش بكرامة، يجب أن نحسن. الإحسان وجوب عقلي، عقلا من الكريم محسن، عقلا من يراعي حدود الله محسن، عقلا المهتدي والهادي والشفي محسن، عادته الإحسان. وش يعني الإحسان؟ الإحسان إلى الآخرين باختصار في الروايات لما تتكلم عن الإحسان أو الآيات القرآنية، لما نضع الروايات والآيات مع بعضها البعض نجد هناك أربع نقاط تقريبا أساسية في الإحسان. أول نقطة هي العجلة. المحسن عجول في عمل الخير، يعني مثلا شفت فلان محتاج إلى شيء مادي أو معنوي وسارع أصير أنا أشعر بأن لا، أنا وظيفتي وإيش مسؤوليتي أن أغطي احتياجي الذي أستطيع أن أقوم به، أساهم أباشر أسارع في تغطية احتياجات من يحتاج. أول شيء العجلة في الخدمة. ثانيا الستر، أن أحاول بمقدار ما أستطيع، عليكم السلام ورحمة الله، أحاول بمقدار ما أستطيع بأن يتحقق، تتحقق هذه الخدمة بأحسن ما يكون، يعني بطريقة مستورة بعيد عن المكاشفات أو انكشافها إلى الناس أو الناس فلان سوى إلى فلان أو شيء، لا بعيد عن كل هالتشويش وعن أن تبقى بينه وبين هذا الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، يتجاوزها أصلا، هو لا يفكر فيها. الستر أيضا تصغير العمل، مهما كان هذا العمل المحسن ينظر إلى هذا العمل مهما كان عظيم على أنه عمل صغير وعلى أنه يحتاج إلى هذا العمل، يحتاج إلى أن يحسن للآخرين، يحتاج إلى أن يخدم الآخرين خدمة مستورة حتى تحفظ له، حتى يقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الإحسان، العجلة في العمل، المباشرة، السرعة في الخدمة أيا كان نوعها ما نستطيع به، وأيضا الستر وتصغير العمل في أنفسنا، وأيضا آخر شيء الشعور بالحاجة إلى خدمة الآخرين بمقدار كل واحد حسب إمكانياته وحسب تخصصه وحسب، وأيضا تقديم ما يحتاجه الناس في الإحسان حتى نحسن إلى الآخرين، نشوف وش يحتاجون. مثلا في البعض يحتاج إلى ملابس، إحنا مو نروح نعطيه أكل. المحسن يعرف ماذا يحتاج المقابل ويقدم ما يحتاجه الطرف المقابل. العصر الأخير والمهام اللي يعتبر من الأصول الأساسية أيضا في الأخلاق النبوية، السيرة النبوية، هو التوكل على الإنسان. يجتهد ويعمل ويكافح ويجد، ولكن ما يريده الله ما شاء الله كان، ما يريده الله يكون. أني أتحرك ضمن المشيئة الإلهية، نعم أخطط أعمل أجتهد في تحقيق الوصول إلى الأهداف، ولكن أترك مساحة واسعة بيني وبين هذا الهدف، مساحة إلهية، مساحة غيبية، أن يفعل بي الله سبحانه وتعالى ما يشاء. إذا استطعنا أن نوجد هذه 7 أصول على الأقل، هي أهم الأصول في السيرة النبوية، إذا استطعنا أن نوجدها ونحققها في أنفسنا، بنكون شخصية متعادلة، أخلاقها متعادلة، متعادلة في السلوك، متعادلة في الأخلاق، في نفسيا متعادلة. على مستوى السلوك الفردي الاجتماعي متعادلة، على مستوى السلوك مع الله سبحانه وتعالى متعادلة. مو مجرد ما يصير عندنا مشكلة نلجأ لله، مجرد ما يصير في رخاء أو نغفل عن الله سبحانه وتعالى، هنا عدم تعادل، عدم استواء في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إذا إحنا قدرنا إن إحنا نأسس أنفسنا على هذه الأسس ونقوي هذه الأسس في أنفسنا، أصل الهداية، أن الإنسان يطلب الهداية، يبحث عن الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يهديه، هداية تكوينية، هداية شرعية، الله سبحانه وتعالى الهداية حتمية بالنسبة للإنسان. يبقى التوفيقات، يبقى الجهد والعمل حتى يحصل على هداية خاصة، الهداية اللطفية، هذا على الإنسان بجده واجتهاده، وأن يراعي فيه، يراعي حدود الله سبحانه وتعالى، ويبرز ما فيه من إمكانيات ومواهب. ما في أحد خالي من المواهب، أي موهبة يبرزها في طريق الهداية والكمال وتحصيل لطف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كريم، من يعمل ويجتهد ويجد في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى يهديه إلى ألطافه ويوفقه. إذا استطعنا فعلا أن نتعامل بكرامة، أن نراعي حدود الله، أن لا نداهن بثلاث المراتب إلى المداهنة، أن لا نتكلف بثلاث مراتب إلى التكلف، أن نحسن، أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، إذا استطعنا أن نغرس هذه الأصول في أنفسنا، نكون قد بدأنا في بناء البعد الأخلاقي في أنفسنا على كل المستويات الفردية والاجتماعية والإلهية. اليوم في فلسفة الأخلاق تطرح عدة مدارس، يمكن اللي أخذوا أساسيات أو فلسفة الأخلاق أو مقدمة فلسفة الأخلاق، برا أكثر من 10 مدارس فلسفة الأخلاق، أكثر ما شاء الله اليوم عندنا مئات المدارس فلسفة الأخلاق، ولكن هذه كلها المدارس ترجع إلى 3 اتجاهات، 3 اتجاهات مهمة. الاتجاه الأول اللي احنا نتكلم عنه، الأخلاق فطرية، أن الأخلاق تتناسب مع الفطرة، تنسجم مع الفطرة، وأن هناك أصول فطرية يجب أن نغرسها حتى نصل إلى هذه الأخلاق الفطرية، تكلمنا عنها من شوي. زين، في عندنا اتجاه ثاني اللي هي الأخلاق الطبيعية، أن الإنسان خلق الله الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بطبيعة، وهذه بطريقة خاصة تنسجم مع الطبيعة ما حول مما حوله. الطبيعة تفرض عليه قوانين معينة، تفرض عليه أخلاقيات معينة، هو إذا أراد أن يسيطر على هذه الطبيعة لابد أن أيضا هذه الطبيعة تفرض عليه، إذا أردت أن تسيطر على الطبيعة لابد أن تكون عندك أخلاقيات معينة مع بني نوعك، مع الله سبحانه وتعالى، مع إذا الله سبحانه وتعالى خلق الكون، خلق الطبيعة التي منها الإنسان، وهذه الطبيعة لها قوانين تحكمها، قوانين هذه القوانين تولد نظام أخلاقي للإنسان، أخلاقي فردي اجتماعي إلهي. مثلا من الأخلاق الطبيعية نجد عندما نتأمل في الطبيعة، أن النفس يأتي حيوان يكسرها، يأتي إنسان يكسرها، ما عندها قدرة، ضعيفة، ما تقدر تدافع عن نفسها، في حين أن الحيوانات عندها قوة، قدرة، تهجم على هذه النبتة وتحطمها، النبتة ما عندها أي مقاومة. يأتي الإنسان يستطيع أن يحطمها ويكسرها ويصنع منها البيوت و و و. إذا هناك قانون في الطبيعة، أن هناك موجودات ضعيفة، موجودات قوية، قانون طبيعي. هذا القانون الطبيعي يترتب عليه أخلاق، كيف أتعامل أنا مع هذه النبتة؟ أتعامل معها باستعلاء، أتعامل معها بأن قيمتها فقط فيما تقدم لي من مأكل ومشرب ومسكن، و هذا أخلاق طبيعية، أخلاق نشأت من القوانين الطبيعية، سلوكيات نشأت من القوانين الطبيعية. وهذا القانون أيضا يجرى على الحيوانات وعلى بني البشر. الآن مثلا الطبيعة، طبيعة الإنسان خلق غير قادر على تأمين كل احتياجاته، إذا هو يحتاج إلى أفراد نوعه، يحتاج إلى الخياط، يحتاج إلى الخباز، يحتاج إلى الدكتور الطبيب، يحتاج إلى المعلم، يحتاج إلى كثير من الاحتياجات. إذا الطبيعة افترضت عليه أخلاقيات معينة يتعامل فيها مع بني نوعه وهكذا. إذا النظام الأخلاقي، هناك من يقول بأن النظام الأخلاقي هو وليد الطبيعة، هناك من يقول بأن لا، النظام الأخلاقي ليس وليد الطبيعة وإنما وليد الله سبحانه وتعالى. الله خلق الإنسان، خلق الكون اللي من ضمن هذا الإنسان، وخلق نظام أخلاقي، جعل له نظام أخلاقي. الإنسان يجب أن يكتشف النظام الإلهي الأخلاقي، وهذا تقريبا يعني قلنا الأخلاق، أخلاق وش فيها؟ شرعية إلهية، الحسن الفضيلة ما حددها الله، قال هذه فضيلة. القبيح الرذيلة ما قال الله سبحانه وتعالى أن هذه رذيلة. ما عندنا أخلاق فطر الإنسان عليها، خلق الإنسان يعرفها متفاعل معها، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى أنزل النظام الأخلاقي. هذا تقريبا كلام الأشاعرة، وبعض المفكرين الغربيين يميلون إلى هذا القول أيضا، أن النظام الأخلاقي نظام منزل، مو أنه نظام مفطور عليه الخلقة. واضح الفرق؟ ممكن البعض يقول إنزين الله سبحانه وتعالى فطر، صار هناك تكويني وليس تشريعي. نظام تشريعي يعني التكوين ما يقبل هالتشريع، يأتي التشريع، التكوين مو من ولد، مو متكون على أساس هذا التشريع، وإنما التكوين منفصل والتشريع منفصل، والإنسان يجب أن ينزل عليه هذا التشريع من قبل الأنبياء ويتعرف على الفضائل والرذائل حتى يلتزم بها، ما لها أي رابطة بينها، ما في رابطة تكوينية. أما بالنسبة للأخلاق الفطرية، لا، الأخلاق الفطرية إن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الأخلاق، الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حب الكمال، على حب الخير، على حب الإحسان، على حب الكرامة ومستلزماتها. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والطغيان. الإنسان عنده كره إلى هذه الأمور، كره فطري، مو كره شرعي، مو قال لأن الله سبحانه وتعالى قال اكرهوا هذا الشيء إحنا كرهناه، وإنما فطرنا على هذا الشيء. واضح الفرق بين الأخلاق الفطرية والأخلاق الإلهية؟ أو في سؤال؟ في النظام الأخلاقي في الإسلام في عندنا أكثر من محاولة إلى طرح نظام أخلاقي إسلامي. عادة لما نقول نظام، النظام يعني في عندنا مجموعة أجزاء منظمة بطريقة معينة تتحرك نحو هدف واحد، هذا معنى النظام. الأنظمة في الإسلام أنظمة حية متفاعلة متحركة، ما هي أنظمة ثابتة. واضح؟ يعني تتحرك تتكامل. زين، إذا أجزاء هذا النظام ليست أجزاء ثابتة، وإنما أيضا أجزاء وش فيها؟ متفاعلة متحركة تتحرك نحو هذا الهدف. إذا لما نقول نظام، إذا هناك أجزاء وهدف. لما نقول نظام إسلامي يعني هذا النظام نظام وش فيه؟ متحرك متفاعل. إسلامي يعني مو في حالة استسلام وخضوع وثبوت، لا، الإسلام نشاط، الإسلام حركة، الإسلام فاعلية. زين، إذا الأنظمة الإسلامية أنظمة فاعلة متحركة. نشوف الأجزاء في هذا النظام، هل كل الأجزاء متحركة؟ طبعا لا، في عندنا أجزاء ثابتة وأجزاء متحركة. الأجزاء التي تكون النظام الإسلامي، أول شيء أن هناك إله توحيد، الله واحد وهو مبدأ كل الوجود، وبالتالي النظام الأخلاقي لابد أن يكون نظام وش فيه؟ منسجم. يعني الأخلاق الفردية ما تضرب وتهتك الأخلاق الاجتماعية، الأخلاق الاجتماعية ما تضرب الأخلاق الإلهية، ولا هناك انسجام. لماذا؟ لأن هناك توحيد. المبدأ الأساسي لكل الأنظمة الإسلامية هو الاستسلام لله، التوحيد اللي نبغى نوصل له هو الاستسلام لله. الهدف، جزء من أجزاء النظام هو الهدف اللي تتحرك نحو بقية الأجزاء. الهدف هو ماذا؟ توحيد، أن نعمق التوحيد في أنفسنا، نصبح موحدين. نحن لماذا نتخلق؟ لماذا نتعامل مع الآخرين؟ على أي أساس؟ لأن هذا التعامل مع الآخرين مو عشان الطبيعة حكمت، لا، ولا عشان الله سبحانه وتعالى قال، لا، وإنما حتى إحنا نصبح موحدين، نعمق عندنا الخضوع، العبودية، عهد العبودية نؤديه لله سبحانه وتعالى. إذن أول مبدأ وهو الهدف للإنسان هو التوحيد، أن الله واحد وهو مبدأ كل الوجود، وأن ما سواه متعلق به. إذن هو منطلق كل العلاقات، الله سبحانه وتعالى هو منطلق كل العلاقات، يأتي وش؟ أصل رعاية حدود الله سبحانه وتعالى، أصل رعاية حدود الله، أصل التوكل على الله سبحانه وتعالى، طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو دون تتعلق به كل الموجودات. إذن أي علاقة أبغى أكونها بتكون محفوفة مبنية على أخلاق، هذه العلاقة الأخلاقية، العلاقة المعاملاتية مع أي طرف، مع الطبيعة، مع أفراد نوعي، مع البدني، مع أي طرف من الأطراف، مع الملائكة، أي نوع من أنواع العلاقات لابد أن تكون محفوفة به مجموعة من الأخلاق. هذه العلاقات مبتنية على ماذا؟ على التوحيد، لأن الله هو مبدأ كل هذه العلاقات، كل ما سواه متعلقا به. حتى نبين هذه النقطة باختصار، إلا إذا بغينا نكون علاقة مع شخص ونكون علاقة مع شخص ثاني حسب الظاهر فيه عدم توافق بينهم، وش نسوي؟ نشوف من الأقرب، من الشخصية الأقرب إلى الاثنين، صديقة الاثنين، نكون علاقة مع هذه الشخصين. كل ما كانت علاقتنا قوية مع الشخصية القريبة إلى الاثنين الثلاثة لنبغى نكون معهم علاقة، بالتدريج علاقتنا معهم تقوى. أما إذا بدأنا من هالشخصين اللي بينهم خلاف، ممكن يقول هذا يعني يشكون، تصير علاقة ضعيفة، هل هو يبغى يقترب من ذاك أو يبغى يقترب من ذي، يصير تركيزهم على الجهات الخلافية إذا إحنا بدأنا من هذين الشخصين. ولكن خلنا نبحث عن الدائرة المشتركة، عن علاقاتهم المشتركة بينهم اللي يقبلونها، نروح نكون معهم علاقة. يسهل علينا تكوين علاقة مع هذين الشخصين اللي بينهم خلاف أصلا، لو إيش؟ لأن إحنا رحنا لذاك الجهة المشتركة اللي بينهم، اثنينهم بينهم عندهم علاقة به، اثنينهم يحترمونه، عندهم علاقة به، فتصير علاقتي بهالشخصين علاقة قوية، في ثقة أكثر من الطرفين. نفس الشيء بالنسبة إلى علاقتنا بكل ما في هذا الوجود. إذا بغينا نكون علاقة، نروح إلى من؟ إلى موجد هذه العلاقة، إلى الأساس اللي تتعلق بكل العلاقات، تتعلق بكل الموجودات، الله سبحانه وتعالى هو الأساس في العلاقات. يأتي أصل رعاية الحدود، كيف نروح لله؟ من خلال رعاية حدود الله، من خلال التوكل على الله، من خلال التوسل بالله سبحانه وتعالى، حتى نهتدي ونستطيع أن نكون علاقات، ونكون بالتالي سلوكيات وأخلاق تنسجم مع هذه الحقيقة التوحيدية. نقطة مهمة في التوكل، في أصل التوكل، هو الإيمان بأن من يستطيع أن يحدد احتياجاتي الواقعية الحين في هذا الآن، أنا ممكن أبحث وأشعر بأن أحتاج كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن دقيقة رفيقا الذي يستطيع أن يحدد احتياجاته هو الله. لذلك أحتاج دائما إلى التوسل وإلى طلب أن يهديني الله سبحانه وتعالى إلى أن أحدد احتياجاتي في كل علاقة. كل علاقة عندي علاقة مثلا بفضيلة برملة، كيف واقعا هذه العلاقة خليها علاقة وش فيها؟ علاقة أخلاقية تدعم، علاقة أخلاقية فطرية، يعني تدعم الفطرة، تزكي فطرتي، ما تشوه الفطرة، ما تبعدني عن هذه الفطرة، ما تضرب في هذه الفطرة، تقوي عندي التوحيد، الهدف في النظام الأخلاقي الإسلامي، تقوي عندي التوحيد، تخليني فعلا أؤدي عهد العبودية مع الله سبحانه وتعالى، أخطو خطوة في هذه المعاهدة. كيف؟ أحتاج أول شيء أحدد احتياجاتي، وهذا الطرف المقابل وش يقدر يقدم لي؟ كيف يأمن لي من مجموعة الاحتياجات المعنوية والمادية وما إلى ذلك؟ كيف أقدر أن له؟ وفي المقابل أيضا احتياجاته وش أقدر أأمن له حتى يصير في تكامل، علاقة تكاملية. زين، ولكن في نفس الوقت يجب أن يصير عندي إيمان ويقين واطمئنان بأنه مهما بحث ما هي احتياجاتي الآن، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم الاحتياجات، أعلم بترتيب الأولويات في الاحتياجات. فممكن أتحرك الحركة وأصير في مسار وبعدين ما أوصل إلى النتيجة اللي أبغاها، أتفاجأ أستغرب مع تخطيط ودراسة. وهني قلنا نترك مجال التوكل على الله، نترك مجال لله سبحانه وتعالى أن هو يدبر الأمور. نحن نجتهد ونجد ونخطط ونفكر ونبحث عن احتياجاتنا وعن احتياجات الآخرين ونساهم ونحسن، ولكن يبقى هناك مساحة واسعة لتخطيط الله سبحانه وتعالى وإجراء التدبير الإلهي. لا نعترض على تدبير الله، إذا وقع شيء مباشرة مو نقول فلان سوى فلان السبب، لا، ننتظر لعل الله سبحانه وتعالى في ذلك، في ذلك ماذا؟ حكمة، في ذلك فيما وقع تدبير خاص، حكمة خاصة. لا ننظر إلى الأطراف المتعلقات ونغفل عمن تتعلق به هذه المتعلقات. الله سبحانه وتعالى هو المدبر الأصلي إلى الإنسان وعلاقاته وما حوله. نسعى بكل ما نستطيع من سعي، ولكن أيضا بمقدار ما نسعى بمقدار ما نترك لله سبحانه وتعالى التدبير، مو الترك يعني عدم فعل شيء. السعي مع الإيمان بأن المدبر هو الله، السعي مع الإيمان بأن المحرك والمغير هو الله سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول من النظام الأخلاقي الفطري. الجزء الثاني النبوة والميعاد. مهم مهم أخوات، الإيمان بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو محور الكمال في كل آن، في كل زمان، في كل زمان. محور التعمق يحتاج إلى تفكر كل شخص. قلنا في مناهج الدراسة أن الأستاذ وش يعطي إنارة، الطالب عليه يروح وش يسوي؟ يفكر، يتأمل. ما أقدر أنقل أحد، يعني ما أحد يقدر، لا أنا ولا غيري، أنقل أحد من نقطة لنقطة، مستحيل. أنقل من حالة إلى حالة، بتستانسون بالكلام اللي تسمعونه بعدين تروحون وتنسون. وليش يحتاج إلى وش؟ إلى أن الطالب هو نفسه يشتغل على نفسه، يتأمل، يفكر، يخطط، يحلل، هو نفسه لازم يشتغل على نفسه. زين، نقطة ثانية أخوات لازم نأكد عليها، وإحنا تكلمنا فيه بالتفصيل في تفسير سورة براءة، تفسير سورة التوبة، شهر رمضان، إن كل حركة كمالية يخطوها الإنسان في هذه الدنيا هي بنور محمد صلى الله عليه وآله. الأخلاق الفطرية أخلاق نبوية، الفطرة معجونة بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، سواء التفتنا إلى هالنقطة أو لم نلتفت. وهذه النقطة الالتفات لها بيفتح لنا آفاق للهداية اللطفية، يفتح لنا آفاق للهداية والكمال. سوف نحرم منها إذا ما التفتنا إلى واقع وموقعية النبي محمد صلى الله عليه وآله من أنفسنا، رسول من أنفسكم. النبي محمد صلى الله عليه وآله بعد من أبعاد أنفسنا، واقع أنفسنا، ما يقوم أنفسنا هو الحقيقة، حقيقة محمد صلى الله عليه وآله. إذن النبوة جزء أساسي في النظام الأخلاقي. أننا لا نستطيع أن نتصل بالغيب إلا من خلال النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا أن هناك يوم آخر وأن هناك معاد ينتظرنا. مجرد ما فكر في المعاد كررنا أكثر من مرة، في تفسير سورة المعارج مثلا، أو في تفسير سورة التوبة، بأن معيار أحسن معيار وأسهل معيار للإنسان حتى يميز بين الحق والباطل. الإنسان يضع الآخرة نصب عينيه، يضع الجنة والنار، بس ما فعل للحر. يصير المسألة فيها واضحة عنده، وين الحق وين الباطل. مجرد ما يرفع عنا المعايير الاجتماعية والبروتوكولات الاجتماعية والتواضعات الاجتماعية والتواضعات والعادات وما أدري وش، يضع الجنة والنار أمامه. فقط يقول لنفسه أنا وش أبغي؟ أبغى أتخلص من النار، وش أسوي؟ وين أروح؟ هذا طريق أو ذاك الطريق؟ يصير الطريق واضح، يصير الطريق واضح. ما هي الأخلاق التي تنسجم مع الفطرة؟ ما هي الأخلاق التي تنسجم مع الجنة؟ تصير واضحة. إذا المعاد أصل أساسي، جزء من أجزاء النظام الأخلاقي الفطري. نبغى نعيش حياة فطرية، نحتاج أن نحن نعرف موقعية الرسول صلى الله عليه وآله، وأيضا نضع المعاد في موضعه وميزانه الصحيح. مو بعد ما كثير من الناس بعد ما يشوف عواقب افعاله يقول اوه فينا الحين بتحاسب يوم القيامه، او اذا صارت لي مشكله يقول اه هذه نتيجه وش؟ نتيجه الذنب اللي قمت فيه. لا، من البدايه، من العمل، اول العمل، اول العمل قبل ما اوصل الى اعمل، اول ما ابدا واهم بالعمل احس هذا ينسجم مع الجنه والله ما ينسجم مع الجنه. من البدايه الانسان يصير عنده في حركته معيار الميعاد. المعيار الأهم والمتحرك فعلا هذا هو المعيار المتغير. إذا النبوة والميعاد والتوحيد وش فيها أجزاء ثابتة، ما هو الجزء الذي يجعل هذا النظام متغير متحول فاعل؟ هو الإنسان، إرادة الإنسان هو العنصر الفعال والأساسي في الأخلاق. الإنسان، أي إنسان؟ العبد، عهد العبودية. الإنسان العبد هو المطلوب في النظام الأخلاقي الفطري، مو الإنسان. حتى لو قعدت بعدين فصارت الإنسان تنتفخ الذات وما أدري وإيش، لا بالعكس، في الأخلاق الفطرية الإنسان كلما عمل واجتهد ما يشوف نفسه، يشوف عبوديته. نقطة حساسة أخوان، نسعى ونجد. كثير من الناس يسعون ويجدون ويجتهدون، لكن في الأخير يشوف جهده هو، يقول أنا اجتهدت، أنا سويت، أنا أنا أنا. هو يعيش دائرته، ما يعيش عبوديته، فيروح تعبه، تعبه كله يروح، لأنه قاعد يعيش ذاتيته. هذا أصالة الإنسان، هذا معنى التحرر من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الليبرالية. كثير من الناس يعيشون يفكرون هو مسلمين وتعبدين ويصلون ويصومون، بعدين هو يعيش أنا صليت، أنا صمت، أنا سويت، ما شاء الله، قمت بأعمال خيرية إلى ما شاء الله. إذا هو قاعد يعيش دائرته، قاعد يعيش أنانيته، هذه الليبرالية. النظام الأخلاقي الجزء الفاعل فيها، الجزء المؤثر فيها، المحرك، النشط، هو الإنسان العبد يتحرك بعبوديته. و الحركة ضمن العبودية، حركة العبد أخوات، أشد وأكثر فاعلية من حركة الإنسان اللي يعيش في دائرة نفسه. الإنسان اللي يعيش في دائرة نفسه يصير أسير كثير من الأمور. منذ منها مثلا تشجيع الآخرين، ما يحس أحد يشجعه، يحس بالملل، ما يبغى يشتغل، ما يبغى يسوي شيء، أو يحس أنه قدم مغايد ولا وصل إلى نتيجة. ولكن العبد ما ينظر إلى النتيجة. عشان كذا في الروايات المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه، في عبوديته، قوته من إيمانه، من عبوديته، من التصاقه وشعوره بأنه عبد لله، تشعر بالعزة بالكرامة. أما من يعيش في دائرة نفسه يضعف ويضعف ويضعف ويضعف، لازم ما تنطفي، ينطفي نوره، ينطفي حتى لو كان في دائرة أعمال الخير، ولكن هذه الأعمال الخير يدورها على نفسه، يدورها مثل الشرقة إذا ما تخنقها، لأنه يشوف نفسه من خلالها. إذا العنصر الأساسي الفاعل في نظام الأخلاق الفطري هو الإنسان العبد. الملاك الأساسي في تقييم الأخلاق مثل ما قلنا هو السلوك الحسن والقبيح، هو أي سلوك يقربنا لله سبحانه وتعالى. تمام، نحط الجنة والنار من خلال جزء الميعاد. الإنسان يستطيع أن الجزء أو العنصر الموجود في النظام الأخلاقي الإسلامي أو الفطر، الميعاد، الإنسان يستطيع أن يقيم أخلاقه، يقيم سلوكه بأي مقدار استطاع أن يزكي فطرته ويطهرها، يزكي روحه ويطهرها، وبأي مقدار جعل هذه الفطرة في تسافل. طبعا المراد بالقرب الإلهي هو الشعور بالتعلق، بالفقر، بالعبودية لله سبحانه وتعالى، مو قرب مكاني. طبعا واضح الله سبحانه وتعالى لا يؤين بعين ولا ولكن يراد به القرب الوجودي. القرب الوجودي يعني أن نشعر أن وجودنا، ما عندنا وما فينا وما حولنا، كله بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور تعميقه، يصير حاضر دائما في حياة الإنسان، هو المحاكم أصلا. الإنسان عبد، يتحرك على أساس أنه عبد، هذا مو سهل أخوات، يحتاج إلى جهد واجتهاد في تعميق واقعا حس التقرب من الله سبحانه وتعالى. نعم، الصلاة، الصيام، الأعمال الخيرة، كلها محفزات، ممهدات، معدات حتى يتعمق هذا الشعور، ولكن ليست هي القرب. القرب هو الشعور بأن ما بأيدينا وما نقوم بكل تفضل من الله سبحانه وتعالى علينا. القرب أن نشعر بأننا لا شيء أمام الله. القرآن يقول خلق الإنسان من لا شيء، وهو الإنسان لا يزال لا شيء، خلقه ولم يكن شيئا ولا يزال ليس بشيء. يجب أن يشعر الإنسان، هذا معنى العبودية، أن يشعر الإنسان بأنه لا يمثل شيء أمام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو فقير، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بوجوده وبآثار هذا الوجود. الإنسان كلما صار في هذا الطريق، طريق الأخلاق وهذا النظام، عمق، كلما شعر بالسكينة أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمره، الله يتولى أمره، ما يشعر بالخوف والقلق والحزن والاضطراب. أيضا القدرة المطلقة، هذا اللي نشوي أشارنا له، المؤمن القوي يشعر بأنه مرتبط بقدرة الله المطلقة، لذلك تشوفونه عنده قدرات هائلة. الواحد يستغرب أنه كيف طوى هذه المكنات، هذه القدرات. وفي تاريخ العلماء كثير من أو السالكين أو الأخلاقيين عندهم قدرات، مو قدرات يعني غريبة وعجيبة، لا، ولكن يستطيع أن يقوم بأمور كثيرة الإنسان عدم، يعني يحصل على توفيقات، حصل على الهداية اللطفية، وكل الباب المجال مفتوح، ما هو شيء مخترع أو شيء غريب عجيب، لا، المجال مفتوح إلى الإنسان، مجرد أن يراعي حدود الله سبحانه وتعالى، أن يسير المسار الصحيح، أن يدرك بأنه كريم، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه على الكرامة، خلقه على العزة، أن لا يداهن، أن يراعي حدود الله، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما يجعل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى في اتخاذ قراراته، في تسيير حياته، في فإن الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنا غني لا أفتقر، أطعني فيما أمرتك، تراعي حدودي أجعلك غنيا لا تفتقر، أفتح لك مجالات واسعة ومطلقة بما تتناسب مع شأني وجلال، مع شأن وجلال الله سبحانه وتعالى. أيضا يعيش اللذة الخالدة، وهذا أكثر من مرة كررناها خاصة في تفسير سورة المعارج، قلنا أن الإنسان الذي يعيش القرب الإلهي ممكن تشوف شكله تقول هذا مسكين حالة ما أدري ويش، ولكنه يعيش الأنس، يعيش الطمأنينة، يعيش السكينة. وضربنا مثال أذكر بالمجاهدين، مجاهدين في ساحات القتال، إحنا بنشوفهم مساكين تاركين أولادهم ما أدري وش، ولكن لما نروح نشوف حياتهم نشوف أنهم يعيشون بالطمأنينة والأمس والتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بالله، مع أن الوضع فيه ممكن في دقيقة يتفجر كله، يصبح أشلاء، ولكن يعيش حالة من، لماذا؟ لأنه يشعر ب لأنه في طريق إلى الخلود، الخلود واللذة الخالدة. آلية الوصول وتعميق القرب الإلهي قلنا من قبل، الإيمان، الحفاظ على الأصول اللي ذكرناها، تعميقها، وحتى يصير عندنا حسن الفاعل، يعني الإنسان يصبح مؤمن متوكل قوي في إيمانه، يطلب الهداية، يعرف موقعه، يعرف موقعه أنه لا شيء في هذا الوجود لولا الله سبحانه وتعالى، يتولد عن هذا الفاعل الحسن، الإنسان الحسن يتولد عن الفعل الحسن، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي، يتولد عن العمل الصالح، يحسن إلى الآخرين، يراعي حدود الله. أما أن احنا نراعي حدود الله يعني نقوم بالواجبات ونترك المحرمات، ولكن احنا في ذاتنا وش فينا؟ لا نطلب الهداية أصلا. لما نقول، لما أحد يقول لنا الله يهديك، أحسها سبة شتيمة، ما أحسها دعاء. كثير من الناس يقول الله يهديك، يعني مثلا أنا ضال عشان الله يهديني. إيه، الإنسان وش فيه؟ يحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى آن فآن. عيش هذا الهام طلب الهداية مهما عملنا من أعمال صالحة. إذا ما كنا في ذاتنا صالحين، في ذاتنا نطلب الهداية، في ذاتنا كريمين، عندنا كرام، كرامة، مهما أحسننا حسب الظاهر فهذا مو إحسان، هذا ما نقوم به ليس بحسن، في ظاهره حسن ولكن في ذاته لا ينفع، لا يفيد شيء، يعتبر مو فقط سوء وإنما أساء للسوء. لأن هذه ما يتوقع منا أن يكون عمل حسن، إحنا في الواقع وش سويناه؟ لوناه، شوهناه. أيضا في النظام الأخلاقي، من شوي واحدة كانت تسأل إلى أي حد نسعى؟ ما في مجال، ما في حد إلى السعي، لأن للدرجات، للقرب درجات، بمقدار ما نسعى نحن نتكامل، بمقدار ما نسعى تفتح لنا أبواب التوفيق، ما في حد ممكن الإنسان يتوقف عنده. وكلما ارتقى الإنسان كلما اشتد، لأن الوجود كلما أصبحت الموانع أقل، الوجود قوي شديد فاعل نشط شديد الحركة فياض، حتى وجود الإنسان. فكلما ارتفعت الموانع عن وجودنا كلما أصبح تكاملنا شديد قوي فياض، الكمال يصبح، طريق الكمال يصبح أشد أقوى، درجات القرب تصبح أكثر، أبواب الخير، أبواب الهداية التي تتفتح إلى الإنسان أيضا تصبح أشد وأقوى وأكثر. طبعا في المقابل كلما الإنسان أصبح أرق وأكثر شفافية وأسرع في الحركة، كلما أصبح خطر السقوط أشد، فتصير الخطأ البسيط يوقع إلى الصفر ممكن، مثل ما حدث في كثير من الشخصيات اللي حتما بل عند الباعورة وغيره. تقريبا هذا أهم نقاط في النظام الأخلاقي اللي حبينا نذكرها، النظام الأخلاقي الإسلامي. هذه ذكرناها في الأصول، إن الإنسان إذا ونقطة مهمة يعني نختمتها، إن الإنسان إذا فعلا تحرك ضمن النظام الأخلاقي الإسلامي يشعر بالمسؤولية، يشعر بالمسؤولية، ما ينتظر أجر من أحد، وإنما هو يقوم بمسؤولياته، واقعا يشعر بأنه يقوم بمسؤولياته، بأنه ملتزم أمام الله سبحانه وتعالى بهذه الوظائف الأخلاقية، سواء كان مع الإنسان، الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى هو ملتزم، الإنسان مع نفسه هو ملتزم بأن يحفظ نفسه، بأن يحصر نفسه عن كثير من الأمور، مع الآخرين هو ملتزم، مع باقي الموجودات هو ملتزم، الحيوانات، البيئة، الطبيعة، هو ملتزم، ويجب عليه أن يحفظ مسؤوليات، مسؤوليات أخلاقية يجب أن يراعيها. إذا ما عنده وإذا قام بالإحسان إلى أحد فهو مو أحسن له يعني الآن يتفضل عليه ويمتن عليه، بل يجب أن يمتن هذا المحسن على الآخرين أو للآخرين لأنهم أعطوه مجال بأن يقوم بعمل معين حتى يفتح له أبواب الهداية والكمال مثل ما ذكرنا. تقريبا هذا النقاط المهمة التي تتعلق ب موقعية الفطرة في الأخلاق والسلوك الفردي والاجتماعي والإلهي. يبقى لنا بعض النظريات الأخلاقية في الفلسفة والفطرة بناخدها مع نظريات الأخلاقية في علم النفس الأكاديمي، ناخدها في محاضرة واحدة إن شاء الله نحاول يعني، والأخلاق في التيارات الروحانية نحاول نختصرها في محاضرة نشوف مثل يعني احتمال على نهاية الأسبوع نشوف ليلة نحاول ان احنا ناخذ المحاضرة الأخيرة. الله يعطيكم العافية. إذا في سؤال أو نختم. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء، رحم الله والديكم.